وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلة وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين وجعفر محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم منك على كل شيء قدير. روى الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد عن الشيخ الكبير أبي جعفر محمد بن عثمان بن السعيد العمري الأسدي السفير الثاني من السفراء الأربعة في الغيبة الصغرى أنه مما خرج من الناحية المقدسة، أنه مما يدعى به في كل يوم من أيام الشهر رجب. هذا الدعاء أقرأ مقاطع منه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك، أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان، يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم وبينهم في بعض النسخ إلا أنهم عبادك وخلقك، فتقها ورتقها بيدك، بدؤها منك وعودها إليك، أعضاد وأشهاد ومنات وأذواد وحفظة ورواد، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك وبمقاماتك وعلاماتك أن تصلي على محمد وأهله. اللهم صل على محمد وأن تزيدني إيمانا وتثبيتا، وبارك لنا في شهرنا هذا المرجب المكرم وما بعده من الأشهر الحرم، وأسبغ علينا فيه النعم وأجزل لنا فيه القسم وأبرر لنا فيه القسم، واعصمنا من الذنوب خير العصم واكفنا كوافي قدرك، وامنن علينا بحسن نظرك ولا تكلنا إلى غيرك، ولا تمنعنا من خيرك، وبارك لنا فيما كتبته لنا من أعمارنا، وأصلح لنا خبيئة أسرارنا، وأعطنا منك الأمان، واستعملنا بحسن الإيمان، وبلغنا شهر الصيام وما بعده من الأيام والعوام يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يوم الاثنين الفائت وقع انفجار كبير في بغداد في باب المعظم، استهدف ديوان الوقف الشيعي، بلغ عدد الشهداء أكثر من 16 شهيدا، عدد الجرحى أكثر من 190. نسأل الله للشهداء الرحمة وإلى أرواحهم الفاتحة. انفجارات بغداد وقعت ضمن مخطط للتأزيم الطائفي ليس في العراق وحده بل في المنطقة برمتها. في العراق ديوان الوقف السني أصدر بيانا أدان في هذا العمل إجرامي، أعلن مساندته ووقوفه مع إخوانه في الوقف الشيعي بعد كلمات حاول البعض أن يثير فيها نزاعا بين الوقف السني والوقف الشيعي، وقال الوقف السني أن من يقف وراء الانفجار هم أصحاب الأجندات الخبيثة، يهدفون إلى النيل من وحدة طيف الشعب العراقي كما هو هدفهم أيضا في باقي الأماكن في العالم، لزرع الفتنة وبث الفرقة وإعادة العنف. ودعا الوقف السني إلى تصدي لتلك المخططات. يشكرون على مثل هذا البيان. المنطقة ملتهبة إن شاء الله، قبل ما أدخل في موضوع الخطبة مقدمة مختصرة، المنطقة ملتهبة لا يمكن أن ينكر ذلك كل مراقب لما يدور في بلدنا وما يدور حولنا. ما هي مسؤوليتنا نحن ككويتيين؟ يجب أن نعي أولا أن جر الفتنة والتأزيم الطائفي إلى بلدنا هو الغاية التي يقتات منها تجار الفتنة. كانوا سابقا يركزون على التكفير، وكانوا يسعون إلى تصدير التكفير من بلدنا إلى خارجه. دافعوا عن طالبان، حرضوا على الدخول في جبهة الطائفيين، استطاعوا وللأسف أن يغرروا ببعض أبناء هذا الوطن ويدفعوهم إلى المحرقة في العراق، وقتل العديد منهم هناك في نار التأجيج الطائفي، أداره الزرقاوي وأمثاله من المجرمين. بلغ الحقد الطائفي في بعضه، وله جذور في الحقيقة للأسف، يعني حاولوا أن يؤسسوا مدرسة في نشر الحقد الطائفي. أتذكر في أيام الغزو الصدامي الغاشم، وفي فترة هذه فترة الاحتلال 8 أشهر، في تلك الفترة وصلنا شريط من أحد مشايخ الفتنة كويت، كان يخطب ويتكلم، ولعل الكثير يتذكر ذلك، كان يخطب ويتكلم ويقول: أيها الأخوة، أيها الكويتيون، كان يخطب في السعودية، كان يقول: تعرفون من عين صدام على الكويت؟ علي حسين المجيد. ورجع يكررها طبعا، عنده مغزى من هذا الاسم، علي حسين، علي حسين، يعني يريد يقول أن هذا ينتمي إلى الشيعة. طبعا علي حسين المجيد والمعروف علي كيما هو ابن عم صدام، تكريتي من أهل السنة، لم نقل ولا نقول في يوم من الأيام، وكما يسعى تجار الفتنة اليوم إلى أنه أي حاكم إذا كانت عنده أطماع توسعي، إذا كان عنده في النهاية يريد أن يحامي عن سلطانه وملكه أيا كان مذهبه، سواء كان سني أو غير سني، هو يسعى إلى محافظة على سلطانه، هؤلاء ما عندهم مانع أن يرتكبون الجرائم للمحافظة على سلطانهم، هذا دأب الحكام. ولكن السعي لإبراز هذا الجانب الطائفي في عنوان القمع أو عنوان القتل بأنه لا، هؤلاء هذا عنوان كذا، هذا سني يريد مثلا يقمع، هذا شيعي يريد أن يقمع، هذا العنوان، هذا الذي يحرصون عليه أن يعطوا هذا الطابع ويتحركون من خلاله، وللأسف تقف وراءهم أيادي. ومن ثم أقول ونقل وأكرر ما قلت سابقا، إن من يستبيح الدم الشيعي من تجار الفتنة أولئك، هؤلاء ما عندهم مانع، وصحيح يركزون على أن الشيعة في خطاباتهم القتل على الشيعة ويحاولون أن يقتلوا الشيعة، وعندهم ثارات مع الشيعة ويقولون أنهم أخطر من اليهود والنصارى وغير ذلك من كلمات سمعناها كرارا، ولكن هؤلاء مستعدون أن يرتكبوا مجازر حتى في حق إخوانهم أهل السنة إذا كانوا يقفون أمام مخططاتهم. سابقا لمسنا ذلك في العمليات التي قامت بها طالبان في مساجد أهل السنة هناك، قتلوا، تفجيرات انتحارية كانت تحصل في المساجد، تفجيرات انتحارية، وكانوا يتبنونها. وكم قتلوا من علماء أهل السنة ومن أهل الصحوة في العراق. ويوم أمس انفجار وقع في كويت الباكستانية، مركز ومعقل سيطر هناك، سيطر عليها طالبان، لم يتبناه أحد. ولكن كما تعرفون إذا كان هم يعرفون من يرتكب هذا الفعل، إذا كان الطرف من غيرهم كانوا يرفعون راي أيضا أن هناك البعض يستهدف حرب طائفية وغير ذلك، ولكن لأنهم يعرفون أنفسهم سكتوا عن هذه الجريمة. جريمة أمام مدرسة لتعليم وحفظ القرآن، أولاد صغار يتخرجون في يوم تخرجهم، يتخرجون من المدرسة ويأتون لكي يقوموا بمثل هذا التفجير. 14 شخص، أكثر من الأطفال، 14 شخص. اليوم هناك إن شاء الله كلمة وأدخل في موضوع الموضوع. اليوم هناك من يسعى ضمن أجندة، وهناك سعي لنشر الفوضى في كويتنا العزيزة. وذكرت في الأسبوع الفائت وأكرر على أنه الأجندة تعتمد على نشر الفوضى. قبل أيام وكان تحدث مفتي السعودية بأن جمع التبرعات بدون إذن ولي الأمر خروج على طاعته، ثم بعد ذلك جاءنا قبل أمس أو أمس أيضا تحدث عضوان في هيئة كبار العلماء بأن الدعوة للخروج للجهاد خروج عن طاعة ولي الأمر. ولكن هذا ما عندهم في هناك في الخارج، ما يقولون، ما يعترضون، ولا يقولون لماذا تفعلون هذا في بلد. أما في داخل الكويت يرضون أن يتم ذلك في هذا البلد، ما عندهم مانع. يعني ما لا يرضونه لغير ما يرضون وقعوا في السعودية يقبلونه في الكويت. هذه هي الحقيقة، هذه الحقيقة. هؤلاء إذن يريدون نشر هذه الفوضى. الفوضى الذي يقابلها هي الثوابت. يعني حينما تكون لدينا ثوابت نعتمد عليها، نرتكز عليها، من خلال هذه الثوابت نحاول أن نسعى إلى إيقاف تلك الفوضى. أيضا يحاولون ضرب هذه الثوابت، ضرب هذه الثوابت التي اتفقنا عليها كويتين من وحدتنا الوطنية. حتى العلم يصفونه بأنه خرجة، العلم يصفونه خرجة. ولهذا أؤكد وأركز مرة ثانية أيها الأحبة، دعوتنا دوما كانت على الوقوف معا خلف هذه الثوابت. ندعو إلى تثبيت وحدتنا الوطنية، ندعو إلى الوقوف مع ثوابتنا. وأيضا أختم بهذه الكلمة، أن من لا يعجبه هذه الثوابت هو الذي يجب أن يفكر في مكان آخر. الكويت الذي يجمع أهل هذه الثوابت، الذي لا تعجبه هذه الثوابت يمكن أن يذهب إلى مكان آخر وفي بلد آخر ليفعل ما يفعل. أما هنا فالذي يحكمنا مثل هذه الثوابت. نسأل الله أن يصوننا ويصون بلدنا من شرور الفتن. شهر رجب هذا الشهر الأصب من الأشهر العظيمة. امتاز هذا الشهر بأنه شهر الله عز وجل، وهو شهر يوصل إلى الله. والوصول إلى الله عز وجل لا يكون إلا من خلال طرق، سواء في ألفاظ الأدعية والزيارات، ومن خلال السبيل الذي جعله الله عز وجل. لا يمكن أن يتقرب إلى الله إلا بمحمد وآل محمد. مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام امتازت بميزة مهمة جدا. كانت هناك ظروف قمع شديدة على أهل البيت عليهم السلام. من أحد الطرق التي ثبتوا فيها هوية مدرسة أهل البيت الأمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هي الأدعية والزيارات، ومن خلالها تجد المعاني العميقة في التوحيد، في الإمامة، في النبوة، فيما يرتبط بالملائكة، فيما يرتبط باليوم الآخر، وفي البرزخ، وفي مكارم الأخلاق وغير ذلك، كلها تجدها في هذه الأدعية المباركة الصادرة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولهذا لا نستغرب حينما تصدر كلمات منهم صلوات الله وسلامه عليكم في الرواية في البحار عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول الدعاء مفاتيح النجاح. صحيح هو نوع من الارتباط بالله عز وجل، ولكن ارتباط من خلال المعرفة الصحيحة. بعض الناس يدعو الله عز وجل بدعاء هو باطل أساسا، في مضمونه باطل، ولكن الأدعية والزيارات التي صدرت عن أهل البيت عليهم السلام تقربنا إلى الله عز وجل من خلال المعاني الصحيحة. نحن كشيعة نفتخر بأن لدينا الصحيفة السجادية، نفتخر بأن دعاء كميل منا ودعاء السمات وغير ذلك من تلك الأدعية والزيارات، زيارة الجامعة الكبيرة، زيارة عاشوراء وغير ذلك، هذه الأدعية والزيارات في الحقيقة تمثل ارتكاز للمذهب. ولهذا تجد الدفاع المستميت من علمائنا حينما يأتي شخص ويريد أن يشكك في هذه الأدعية وفي هذه الزيارات، لأنها في الحقيقة محتواها يعبر عن مرتكزات المذهب وأساسياته. الزيارات هي مدرسة لمعرفة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ومقاماتهم، ارتباط بهم، وتكرار الأدعية والزيارات وحرص الأمة على نشر هذه الأدعية والزيارات بين الشيعة الغرض منه هو تثبيت تلك المعاني والمرتكزات الموجودة فيها، غير مسألة أصل الإنسان هو يكون سبب نجاته والقرب من أهل البيت والثواب الأخروي. هناك غرض آخر وهو تثبيت هذه المعتقدات بين الناس العاديين بين العوام. نقول له أنا إنسان عامي، يقول لي المعصوم اقرأ هذا الدعاء، اقرأ هذه الزيارة، فألتزم بقراءة هذا الدعاء وهذه الزيارة، وبالتالي يشيع مضمون هذا الدعاء وهذه الزيارة بين الناس. ومن الخطط الشيطانية لضرب هذه الأسس والمعتقدات هو نشر التشكيك حولها. المعاني الموجودة في هذه الزيارات معاني عميقة جدا، ولا غرابة في ذلك. أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في الروايات المعتبرة والمستفيضة أن حديثنا صعب مستصعب لا يتحمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. ولهذا لا نستغرب إذا شطت رجل وزلت قدم في معرفة هذه الأدعية، حتى لو كان من أصحاب الأئمة عليهم السلام، في النهاية هم درجات، حتى لو كان عالما، ولكن الله عز وجل يقيض للدين من يبين الحقائق ويرفع الشبهات. أدخل في صلب الموضوع وما تبقى لي من الوقت. هذه الفقرة التي تلوتها وقرأتها على مسامعكم الكريمة في بداية الخطبة فيما يرتبط بفقرة من دعاء شهر رجب، دعاء شهر رجب، في هذا الدعاء هناك مضامين، وبعض العوام أحيانا يتدخل في هذه المضامين فيقول بأنه هذا المضامين فيها شرك وفيها ما أدري كذا وكذا إلى آخره. الشيخ بل وفيها من المعاني ما قد قلت قد تزل قدمه أحد حتى لو كان ذا منزلة جليلة، حتى لو كان، لأن أمرهم صعب مستصعب، لا نستغرب. الشيخ النماز الشارودي في كتابه مستدركات علم رجال الحديث يقول ضمن كلام له بأنه هذا الدعاء العظيم ليست، وهذا التوقيع ليست مضامينه غريبة عند أهل المعارف الحق. استعرض بعض الكلمات التي قيلت حينما سئل بعض الأعلام حول هذه المعاني، فقط كلمات مختصرة إن شاء الله، الوقت لا يسعني، ولكن أحاول أن أطرح بعض رؤوس الأقلام فيما قالوا. الشيخ اللنكراني حينما يسأل حول فقرة أسألك بما نطق في مشيتك إلى قوله لا فرق بينك وبينها لأنهم عبادك وخلقك، يقول بأن مرادهم صلوات الله وسلامه عليهم في هذه الفقرة أنه لا يوجد فرق إلا في مقام العبودية والمخلوقية، وهذا يقتضي أن هناك أصالة وهناك تبعية. أما حفظ المراتب، لأنه يؤكد على هذه النقطة أرجو الالتفات إليها، يقول مشيئة الله سبحانه وتعالى هي مشيئة تامة فيهم، ولأن مشيئته تامة فيهم لهذا كانوا من المظاهر الكاملة لله سبحانه وتعالى، ولهذا قال لا فرقك بينك وبين الله أنهم هذه الجهة، جهة العبودية والمخلوقية، صار الفرق في جهة ما. الميرزا جواد التبريسي في كتاب اعتقاداتنا حينما أيضا يسأل في هذا الخصوص يقول بأن لا فرق بينك وبينها يعود إلى آياتك المراد منها الأمع، ثم يقول بأنه قوله أسألك بما نطق فيه من مشيتك إشارة إلى كلمته سبحانه وتعالى التي عبر عنها إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون، وفيها دلالة على أن هناك امتيازا إلهيا خاصا بهم صلوات الله وسلامه عليه، ظهرت بعض آثاره في آية التطهير. هذا كلام السيد محمد الشاهرودي حفظه الله في أجوبة المسائل الاعتقادية، يقول بأن هذه الكلمة تدل على أنه لا فرق، أن كل شيء له بالأصالة ولهم بالعرض، فلا فرق بينهم إلا أن الله تعالى جعلهم كذلك فيفعلون بإذنه. ثم يمثل بسلطان له وزير، يقول بأنه إذا عمل بإذنه، إذا عمل بإذنه هذا ما يكون شريك، لأنه إذا عمل من غير إذنه نعم يكون شريك، ويقول هم لا يعملون إلا بما يريده الله سبحانه وتعالى. ثم يضرب مثالا أيها الأحبة، يقول لاحظوا، يقول أساسا إذا أردت أن تعرف عظمة أي حاكم وسلطان، إذا عرفت أن تعرف عظمته اعرفه من خلال من يرسله، فمن خلاله تعرف، يعني إذا كان عندك عالم ورأيت الطبيب ماله هكذا على سبيل المثال، هذا مثال عرفي حتى لا يصير قياس، يقول تعرف منزلة ذلك الأستاذ له. ويقول كذلك حينما نرى مثل هذا في حق المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أيضا، فقط لا يسعني المقام، فقط أشير كمصدر في كتاب التقليد والعقائد للسيد محمد صادق الروحاني حفظه الله، أيضا هناك فقرتان، الوقت لا يسعني وأنا ملتزم بالوقت، فقط أشير إلى المصدر في الصفحة 432 من الكتاب، سؤال 814، وفي الصفحة 433 السؤال 815، فيهما النقاط ملفتة ومهمة جدا، نسأل الله عز وجل أن يبصرنا ويبصرنا في أمر ديننا. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك، واخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه، وإلى موت الحاضرين نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.